بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلمة للفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم حديث فيه جملة من الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى منها ويعلم أصحابه أن يستعيذوا منها يستعيذوا منها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا الحديث العظيم فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الشرور جميعا، وربما عم وخص صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه على حمايتهم وصيانتهم، ومن ذلك تعليمهم كيف يتعوذون بالله تعالى من الشرور. الأمر الآخر أن هذا الدعاء له فضل عظيم، وهو حينما يتعوذ الإنسان بالله تعالى من هذه الأشياء لا شك بأنها سبب من أسباب دفع الشر والبلاء عنه. هذا الحديث أيضا من الفوائد اشتمل على التعوذ من 4 أشياء، ولا يعني الحصر هنا، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على يعني أهم ما يتعوذ الإنسان بالله تعالى منه. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الدعاء، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو بالدعاء القليل الألفاظ لكن تحته مضامين ومعاني كثيرة جدا. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من جهد البلاء، والمقصود بالبلاء البلاء الذي يعني يجهد الإنسان ولا يجعل له طاقة. ومعلوم بأن البلاء إما أن يكون بلاء حسيا مثل الأمراض وغيرها من الأشياء التي يتعرض لها الإنسان، وإما أن يكون بلاء معنويا بأن يبتلى الإنسان بمن يتسلط عليه مثلا بلسانه مثلا أو يحسده أو شيء من هذا القبيل، ولأجل هذا الإنسان يتعوذ بالله تعالى من جهد البلاء، البلاء الذي ليس له طاقة به بحيث يجهده ويرهقه ويشق عليه. ولذلك الإنسان مطالب بأن يكثر من هذا الدعاء ويتأمل في معنى هذا الدعاء حينما يدعو الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من درك الشقاء، والمعنى أنك تستعيذ بالله تعالى من أن يدركك الشقاء. والشقاء كلمة إذا سمعتها عرفت بأن ضد السعادة وضد الهناء، ولذلك الشقاء مما يعني لا ترغبه النفوس بل تشرد عنه وتهرب منه وتنزعج منه. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من من أن يدركه الشقاء، والشقاء أيضا أنواع وأشكال وأسبابه أيضا متنوعة، فلذلك هذا من جوامع الدعاء ومن جوامع الاستعاذة. الأمر الآخر الاستعاذة بالله تعالى من سوء القضاء، من سوء القضاء، وسوء القضاء يحتمل معنيين: المعنى الأول أن أقضي قضاء سيئا، والمعنى الثاني أن يقضي الله على الإنسان قضاء يسوءه، والمقصود يعني بالقضاء الحكم هنا. فالإنسان ربما يعني يكلف أن يقضي بين اثنين أو يقضي في موضوع أو شيء، فربما تعجل وحكم بالهوى، فهنا يستعيذ الإنسان بالله تعالى من أن يقع في سوء القضاء، أو أن يقدر الله عز وجل عليه قضاء سابقا فيستعيذ بالله تعالى من هذا القضاء. والرابع الأمر الآخر الذي هو الاستعاذة الرابعة، الاستعاذة بالله تعالى من شماتة الأعداء، من شماتة الأعداء، لأن العدو يفرح بمصيبتك ويشمت بك، ولذلك تستعيذ بالله تعالى من شماتة الأعداء بأن لا يكون لهم سبيل إلى الفرح بمصابك أو بألمك. ولذلك العربي الأول يقول: وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع. فهذه كلها أدعية فيها استعاذات عظيمة وجميلة ومهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يتأملها جيدا. فأسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من جهد البلاء، وأن يعيذنا وإياكم من شماتة الأعداء، وأن يعيذنا وإياكم من سوء القضاء، وأن يعيذنا وإياكم من درك الشقاء، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو سعيد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
يا مرحبا، كيف حالك؟
الله يحفظك أبو سعيد، بارك فيك، تفضل.
يا مرحبا شيخنا، كيف حالك؟ حياكم الله وسهلا. بخصوص صلاة العمق الصلاة، هذا مثل كورونا يصلي بالبيت ولا يصلي المسجد؟
المن أصيب بالكورونا.
إيه وبعد تكرم الحمامات مسكرينها المساجد، مسكرينها تكرم الحمامات.
نعم نعم نعم.
واحد تعبان، واحد مريض ولا شيء، بيصير هذا حالف عنده مرض عنده شيء بيروح الحمام سكر.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه وعندك عندك الواحد نام وما صلى المغرب، ما صلى على جه، والساعة ما يصلى، هذا جاهز ولا ما جاهز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعيد، الله يبارك فيك. تسمع لجنف الشيخ. نعم. أبو محمود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود.
الله يخليك. يعني مو سؤال، هو بس عندي اقتراح وأحب أسمع رأي الشيخ.
نعم نعم.
بالنسبة للوقت الحالي يعني وجائحة كورونا، الساعة الاستيعابية للمساجد تقريبا 30% 35%. فأنا عشت في بريطانيا فترة يمكن سنتين، فكان هناك في فتوى أنه صلاة الجمعة وصلاة العيد تصير مرتين، يعني مثل بحالتنا الجو حار والمسجد استيعابه أقل، فيعني ليش ما تصير مثلا صلاة الجمعة بوقتها وصلاة ثانية بساعة واحدة تقريبا؟
نعم نعم.
فشو رأي الشرع بهذا الموضوع ورأي الشيخ طبعا؟
إن شاء الله.
وصلاة العيد نفس الشيء.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمود، الله يحفظك. تسمع رتفض الشيخ. نعم. براشد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييكم، شو أخباركم؟ شو
أخبار الله شيخ؟ يحفظك براشد، يبارك فيك.
الله يسلمكم ويبارك فيكم. في موضوع يا أخوي قبل كم من يوم على البالتولك بخصوص والدين النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قال أنهم في النار، ومنهم من قال في الجنة، منهم من يستدل بالآيات وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا، ومنهم من قال لا، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وحاول أن يستغفر، فالله سبحانه وتعالى يأذن له أن يستغفر لأمه. فما ندري شو الدليل على هذا الكلام
إن
يعني.
شاء الله إن
هل هو كان يعني هل هم في النار أم في الجنة؟ جزاكم الله
خير. جزاك الله خير براشد، الله يبارك فيك. تسمع الجواب الشيخ، عليكم السلام. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
يحبكم في الله وبارك
الله يجزاك الله خير
في جهودكم.
الله يحفظك
شيخي. أنا سؤال، أنا قدر الإمكان أنا أتعامل مع الناس بالشفافية وبالمصداقية وتكون بالوعد، وأحيانا الناس يجون مثلا عندهم مشاكل وأنا كل ما يقولون أنا يقبل، يعني مثلا أنا أطالب فلوس من واحد شخص وقال عندي مشكلة، أنا أصبر عليهم، ولكن بعض الناس يستغلون. الحين حتى أهلي أولاد وزوجتي هم أحيانا يقولون أنت ما أعرف يعني كيف تعامل الناس. أنا أقول كيف أنا ما أعرف، أنا تعاملهم هم بالصدق وبالشفافية وبهكذا، قل ناس يستغلون. الحين أنا دائما يكون للأولاد أنا يكون بأذكار الصباح وأذكار المساء، أنا ما غير أسلوب حياتي، والله عز وجل يحفظني من هذا الابتلاء. وأحيانا بعض الأصدقاء يقولون لا عندك نقص، يعني أنت ما أعرف كيف يكره الناس، كيف يعني أنا واحد صديق قلت لي أنا شفت واحد نفر تقدر أخبر لك هذا نفر هذا رجل زين ولا هذا مو زين، شو النصيحة بارك الله فيكم لهذا الموضوع؟
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الجواب الصحيح. عم جفا الشيخ سؤال أبو سعيد، بالنسبة يقول لي من أصيب بالكورونا هل يصلي في المنزل؟ وأيضا فالشيخ ذكر أن الأماكن الوضوء مغلقة بسبب هذا الوباء.
الحمد لله، بالنسبة لمن أصيب بكورونا الواجب عليه أن لا يحضر صلاة الجماعة، لأن بحضوره سينشر مثل هذا المرض ويوزع مثل هذا الداء، والأطباء والجهات الصحية بل الدولة بأسرها تمنع من قضية المخالطة، ولذلك من أصيب يبقى في بيته حتى يتعافى وينتهي من مدة الحجر الصحي. أما إذا كان الأخ يقول لا أنا أعاني من أمراض وأسقام أو كبير في السن ويصعب علي الحضور، فهذا عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر وجود الأوبئة والجوائح العامة، هذه وجود مثلا الأشخاص الذين لديهم أمراض وسريع التقاط الفيروسات مثلا، هذا ممكن أن يصلي في البيت ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعيد أيضا يقول فالشيخ إذا نام عن صلاة المغرب يقول أنه نام عنها ولم يصليها حتى يقول وصل إلى منتصف الليل تقريبا، يقول الساعة 12 صلىها بعد ذلك.
صلاة العشاء ولا المغرب؟
المغرب نام، يقول فالشيخ نام عن صلاة المغرب.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن نام عن صلاة المغرب والعشاء لعذر، بمعنى أنه نام من دون أن يشعر ومن دون أن يستيقظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، فالواجب عليه بمجرد أن يستيقظ أن يتوضأ ثم يصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان الشخص قد نام متعمدا عالما بأن هذا هو وقت صلاة المغرب وهذا وقت صلاة العشاء ثم تعمد ذلك حتى خرج وقت صلاة المغرب أو وقت صلاة العشاء، فإنه يجب عليه أن يقضي هاتين الصلاتين مع التوبة والاستغفار، لأنه فعل فعلا عظيما حيث أنه أخر فرضا عن وقته. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أوقات الصلاة، فيختلف الحكم باختلاف الحال، فإن كان مفرطا متعمدا هذا يقضي ويتوب، وأما إذا كان غير مفرط ولا متعمد فعليه القضاء فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمود يقول فضيلة الشيخ في الآن بسبب الكورونا وأن المساجد ساعتها الاستيعابية تقريبا 30%. فاقتراح يقول هل يصح هذا الأمر أو لا يصح أن تصلى صلاة الجمعة مرتين والعيد كذلك، صلى مثلا في بداية الوقت صلاة في منتصف الوقت صلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للاقتراح الأخ هذا طبعا يعرض على الجهات الرسمية الشرعية، وهي التي تدرس مثل هذه المقترحات. هذا أمر. الأمر الثاني فيما أحفظه من كلام أهل العلم أن الجمعة لا يجوز أن تكرر بمثل هذه الصورة في المسجد الواحد، فتقام جمعتين في المسجد الواحد لا، ما يمكن. هذا الذي أحفظه من كلام أهل العلم. وعموما لعله يتقدم بهذا المقترح إلى الجهة المختصة، وهي المسؤولة عن المساجد، المسؤولة عن هذا الجانب، ويدرسون هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، سؤال براشد يقول هل والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أو في النار؟
الحمد لله. عندي قبل الجواب على هذا السؤال مسألة، وهي أن كل مسألة ليس لها ثمرة، فالانشغال بها وتطويل الكلام فيها حقيقة ليس له قيمة. ولذلك مثل هذه القضية كما ذكر الأخ السائل حولها خلاف ونزاع ربما يقود إلى تشاحن وتدابر، تترك مثل هذه القضايا وهذه المسائل، لأن ليس لها ثمرة وليس لها تطبيق عملي في الواقع. يعني ليس لها، ما الذي نستفيد الآن إذا قلنا والله مثلا هما في النار أو هما في غير النار أو في الجنة مثلا؟ يعني كجانب عملي أقصد واقعي بالنسبة لنا. فلذلك للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن ربما يعني يجني على دواوين السنة، وربما يتهم العلماء، وربما يطعن في الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن مسألة ما دخلت مزاجه، ما دخلت عقله، ما دخلت يعني ذوقه. فلذلك الإنسان عليه أن يعني يتجه إلى ما ينفعه ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى. يعني أغلب الناس الآن لو سألته ما هي أصول الإيمان ما عرفها. لو سألت مثلا ما هي مثلا شروط الوضوء، أركان الصلاة، ما عرفها. لكن تجد يشغل نفسه بأمور كما ذكرت أنا قبل قليل ما تضيف إليه إضافات علمية وشرعية، وما تكون من جملة التكليف. يعني نحن الآن ما أمرنا بأن نردد يوميا هل والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار، ما عندنا دليل. يعني هي حادثة مرت، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله فقال يا رسول أين أبي؟ قال أبوك في النار. هذا الحديث في مسلم، قال أبوك في النار. فولى الرجل حزين كئيب يعني طبيعي، فنادى فقال أبي وأبوك في النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. ولما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه ما أذن الله له، ما أذن الله له. ولما استأذنه أن يزورها زارها عليه الصلاة والسلام، ولكن ما استطاع أن يستغفر لها لأن الله نهى عن ذلك. وهذا كما قال النووي وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق يدل على أن الوقت الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الناس لم يكن هؤلاء أهل فترة، وإنما كان في دين إبراهيم، بدليل كان هناك أناس يوحدون الله عز وجل في مكة، قس بن ساعد الإيادي، وعندك عمرو بن نفيل مثلا، وعندك ورقة بن نوفل، وعندك جامع من رجالات العرب كانوا أهل توحيد وينبذون الأوثان وكذا، ويعرفون الواحد الأحد سبحانه وتعالى ويدينون بدين إبراهيم. لذلك أخذوا يعني هذا الحديث اللي مرت كله ذكره ضمن هذا السياق، وقول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الفترة التي اندرس فيها العلم وذهب الوحي وليس فيه شيء من بقايا التوحيد والإيمان والإسلام. وأرجع وأكد على أن يعني دعوة لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أنهم يهتمون بالنافع المفيد. يعني الآن ذكرنا، طيب ما الذي أفاده؟ يعني وش اللي يضيف لنا شيء؟ هل هو من أصول الإيمان، من أركان الإسلام، من الأمور التي كلفنا بها يوميا؟ هل الصحابة الكرام كانوا يشتغلون بهذا؟ ما عرفنا أبدا. الصحابة كانوا يرددون مثل هذا، جاء سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة وذكر الجواب واكتفى الناس. فقضية نبش مثل هذه الأمور وبعثها من مهدها وإثارتها بين الناس والولاء والبراء عليها وكذا، وفي النهاية ماذا أضافت لي؟ ماذا استفدت مثلا؟ وأكد على أن أغلب اللي يخوضون في هذه سبحان الله العظيم والله يجهلون كثير من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليهم. يعني ممكن بعضهم يعرف بعض الأشياء لكن تفاصيلها ما يعرف. فأنا دعوة لإخواني وأخوات أن يجتهدون في معرفة الأمور التي كلفنا الله عز وجل بها والتي سنسأل عنها يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييكم ويبقيكم.
الله يحييكم ناصر،
وتحيي لفضلة الشيخ جزاه
الله. الله يحييك طول عمرك.
أشهد المتابعين لك يا فضلة الشيخ.
حياك الله يا أبو ناصر، يشرفني. الله يطول عمرك.
الله يشرفك دارك. سامحنا يمكن ايش ثلاث أسئلة بس يا أبو.
تفضل تفضل أبو ناصر تفضل.
أول سؤال أنت جاوبت عليه، في شخص من قبل شوية سأل وجزاك الله خير أنه إيش واحد ما يقدر حالته الصحية يعني جلطة وعربانة وهذا ما يقدر يوصل للمسجد، هل بيكون مقبولة صلاته؟ جزاك الله خير. هو رد الشيخ جزاه الله خير، بيكون لا خلاف على هذا. والسؤال الثاني، في عندي مبلغ لشقيقي بس توفى الله، الله يرحمه،
الله يرحمه
وأولاده الله يرحمهم كلهم. فالآن أخواني وخواتي قالوا خلاص هذا من المبلغ من المال خلاص اتركه لك، فأنا لحد الآن ما لمست منه ولا درهم، فهذا يصير منه أني أتصدق فيه ولا كيف ممكن؟
إن شاء الله.
فهمت علي؟
واضح.
والسؤال الثالث جزاكم الله خير وآسف طولت عليك.
تفضل تفضل بن ناصر.
زاد فضلك. صلاة القيام، أسأل عن صلاة القيام. إذا عندي من الأولاد يعني حد يبي يصلي معي، يكون ممكن نصليها كجماعة مع بعض، أنا أكبرهم لكن أنا ممكن أعم وأنا في العربانة يعني مجلس مقعد يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل يجوز ولا لا يجوز؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
الله يحفظك ناصر، بارك فيك
وسامحونا.
الله يشفع فيك ناصر، حياك الله. نعم بسارة تفضل.
السلام عليكم.
شير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسارة.
الله يحييك ويحيي الشيخ. بس عندي سؤال الله يخليك، إذا تحيط بعد صلاة الفجر يعني بعد طلوع الشمس مع أخذ كل الاحتياطات كمنبه وغيره وصليت، هل أصحي أهلي ولا خلاص أتركهم نايمين من شان الشمس طلعت؟ من شان صار الموقف مع صديقي بصراحة وانزعج أني صحيت، قال لي النايم معذور والشمس طلعت يعني ليش صحيتي؟ بس هذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسارة. الله يحفظك. أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الوليد.
الله يسلمك بارك فيك. شيخ بالنسبة للمصليات اللي في البنايات اللي اجتمع في الصلاة فيها ممكن 4-5-6 أشخاص، هل تعتبر زي صلاة الجماعة في المسجد أم لا؟ والسؤال الثاني، العمرة عن الأب والأم العايشين بدل، هل تجوز أم لا؟ والزكاة هل ممكن واحد يصليها على تاريخ معين في السنة؟ يأخذ احتياطه مثلا
يطلع
زيادة ولا غير ممكن؟
جزاك
الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد. نجي فالشيخ سؤال الأخ محمد، يقول في السابق كنت أتعامل مع الناس بمصداقية وشفافية، فيقول البعض يستغل هذه الطيبة مني، ويقول فالشيخ قد يعني البعض أعطيهم يعني ولا يرجعون هذا الدين، أعطيهم دين لا يرجعونه. فيقول أن بعض الأهل بعض الأصدقاء يعني يقولون هؤلاء الأشخاص أنت لا تعرف كيف تتعامل معهم، يستغل من طيبتك ومن هذا الكلام، فيريد منك فضل الشيخ نصيحة، ويقول أنا لا أريد أن أغير في أسلوب حياتي مع الناس.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحمل مثل هذه الصفات الطيبة من المحبة ومن الرحمة ومن العطف ومن المساعدة ومن تفريج الكربات ومن الإحسان إلى الآخرين ومن اللين معهم، والمؤمن أليف يؤلف ولين، وهذا مما يمتدح به. ولذلك الله جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذه خلة طيبة وصفة حسنة اشكر الله عز وجل عليها. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق باتهام الآخرين لك بأنك لا تعرف التعامل، دع هؤلاء وما يقولون واستمر في هذا الطريق الطيب، وتعامل بما يمليه عليه عليك بما يمليه عليك دينك وأخلاقك وهذه الصفات الطيبة، لأن الناس أحيانا يقطعون الطريق أمام الصالحين، فيريد الإنسان أن يبذل الخير وكذا يشوشون عليه ويقطعون عليه، ربما يثبطونه عن الاستمرار في الخير. تبقى مسألة أخرى وهي أن التجارب أحيانا تمنح الإنسان بعض المواقف المواقف الجيدة التي يستطيع من خلالها أن يتعامل أيضا مع الناس باعتدال وتوسط. فكونك مثلا أقرضت شخصا ثم جحد هذا المبلغ أو كذا، طبعا من العقل ومن المنطق بأنك لا تعطيه مرة ثانية، فإن أعطيته مرة ثانية أصبحت صيدا سهلا لمثل هؤلاء الختلة ومثل هؤلاء اللصوص مثل هؤلاء المحتالين مثلا. فهذا معهم حق إذا الناس أنكروا عليك، يعني شخص أقرضته ثم جحد وقال أبدا ما أعطيتني، أو ماطل مماطلة غير مسوغة ولا مبررة. نعم، في هذه تجربة. فالمؤمن مثل ما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، والمؤمن غر رحيم بخلاف المنافق هو خب لئيم. فإذا مررت بتجارب معينة وحصل يعني مثلا بعض الأمور المزعجة، تكرارها يجعلك فعلا تحتاج إلى يعني نصيحة. أما إذا كنت لا تنتبه، هذا الشخص مثلا الذي تعاملت معه بطيبة وهو على تعامل معك على عكس ذلك، تتخذ منه مثلا موقف في هذا الباب وليس في جميع الأبواب، في مسألة القرض، في مسألة الشراكة، في مسألة التعامل، بهذا يستطيع الإنسان أن يرسو يعني حياته إلى بر الأمان، ويكون قد حقق يعني قد اكتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو ناصر يقول عندي مبلغ لشقيقي توفي وأولاده، فيقول الآن إخواني وأخواتي قالوا لي هذا المبلغ لك، فيقول لنا كيف أتصرف، لا تصدق بهذا المبلغ أو ماذا أفعل به؟
الحمد لله. أخي الفاضل، إذا كان هذا المبلغ وصلك يعني بطريقة شرعية، يعني ورثته مثلا أو وصلك بأي طريق شرعي وملكته، وسواء أخذته من جهة
فضيلة الشيخ أمانة عنده،
أمانة
يعني هذا المبلغ يقول لشقيقي كان أمانة عنده هذا المبلغ، توفي شقيقي وأولاده.
نعم، إذا كانت الصورة هذه يعني قضية المبلغ أمانة عندك، فهذه الأمانة الآن ترجع إلى الورثة، ترجع إلى الورثة. من الذي يرث أخاك الآن؟
يقول فضيلة الشيخ أن توفي هو وأولاده.
نعم.
إخواني يقول وأخواتي قالوا هذا المبلغ لك، يقول كيف أتصرف فيها؟ لا تصدق.
على العموم إذا كان ليس هناك وارث، يعني الآن مثلا والد أخوك هل هو عايش؟ إذا كان عايش فهو يرث، والدة الأخ مثلا. ولذلك أرجع إلى ما ذكرته قبل قليل أو في بداية الجواب، إذا كان هذا المال وصل إليك بطريق شرعي بإرث، طبعا إذا كنت الآن ترث أخاك وتنازل بقية الإخوة عنك، خلاص ملكت هذا المال، فلك حرية التصرف فيه، تحج منه، تعتمر، تتصدق، تبني مسجد، تحفر بئر، تطبع مصحف، تهب هذا المال، توصي بجزء من هذا المال، تتصدق به كاملا، يعني لك حرية التصرف ما دام أن المبلغ الذي عندك وصل إليك ودخل ملكك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن صلاة قيام الليل، يقول إذا كنت إذا أردت يقول أن أصلي مع أحد أبنائي قيام الليل، فيقول هل يصح هذا الأمر وهل يجوز أن أكون أنا الإمام وأنا مقعد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة قيام الليل جماعة مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وكان هناك من الصحابة من يصلي معه قيام الليل كما في حديث ابن عباس وكما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. الأمر الثاني بالنسبة لك، يجوز لك أن تأم أهل البيت في قيام الليل، فإذا أحب أحد الأولاد أن يصلي معك جماعة يجوز أن تكون الإمام وأنت قاعد، وأنت قاعد وهو يقوم وراءك أو على جنبك. ولو تركت الفرصة للابن هو الذي يصلي مثلا أو للأخ هو الذي يصلي فهذا حسن أيضا، فيصلي بك قيام الليل وتسألون الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سارة يقول إذا استيقظ بعد طلوع الشمس ويقول أنا صليت الفجر، هل أوقظ أهلي أو أتركهم بما أن الشمس طلعت؟
الحمد لله، يجب عليك وجوبا أن توقظ أهلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأنت مسؤول عن أهلك، ولذلك يجب عليك أن توقظهم إلى الصلاة ولو بعد طلوع الشمس، لأن تركك لهم هذا تفريط وأنت ستسأل عن هذا يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم معنا هذه المكالمة. أبو خليفة تفضل.
كيف حالكم؟ حيا الله الشيخ العنزي.
حياك الله حياك الله أبو خليفة تفضل.
كيف صحتكم؟ عساكم مرتاحين.
الله يبارك فيك أبو خليفة.
بغيت أسأل سؤالين ممكن؟
تفضل أبو خليفة.
يا شيخ أول سؤال، هل يجوز الصدقة لغير مسلم؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا واحد بدأ الصيام من أول ذي الحجة لين تقع ذي الحجة، شو حكمه وشو جزاءه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة.
ما شاء الله.
حياك الله. في فصل شيخ سؤال بسارة أو سؤال بالوليد بالنسبة يقول لي المصليات في البنايات، يقول إذا كان يعني نصلي مجموعة صغيرة يقول 5 و4 و6 أشخاص، هل تعتبر هذه صلاة جماعة لنا أجر من صلى في المسجد؟
الحمد لله، الأصل أن يصلي الناس في المسجد، فإذا كان المسجد بعيدا وهناك مصلى قريب ويجتمع في عدد كبير لا بأس بذلك ويكتب لهم أجر الجماعة.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم العمرة عن الأب والأم وهم أحياء، العمرة عمرة البدل يقول.
الحمد لله، لا يجوز للحي أن يحج أو أن يعتمر عن الحي إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان معضوبا بمعنى عاجزا عجزا كاملا عن الذهاب إلى مكة أو الذهاب إلى المشاعر هناك، يكون عجز كامل، هذا يسمى المعضوب، يجوز في هذه الحالة. أما إذا كان يجوز في هذه الحالة إذا كان عن الفرض، وبعض العلماء يذهب الفرض والنفل. أما إذا كان قادرين على الذهاب فلا يحج الحي عن الحي القادر ولا يعتمر عن الحي القادر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بالوليد فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن الزكاة، يقول هل يجوز أن نحدد تاريخ معين في السنة أخرج فيه زكاة مالي؟
الحمد لله، الزكاة طبعا بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. وإذا قلنا حولان الحول هو التحديد، هذا فيكون مثلا في شهر رمضان أو في شهر شوال أو في شهر ذي الحجة أو محرم وهكذا. فنعم تحدد على حسب، يعني لابد أن يمر 12 شهر قمري على هذا النصاب.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمة. نعم بصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح.
الله يحييك.
الله يحفظك بصالح، بارك.
كيف الحال يا شيخنا الكريم؟
أهلا وسهلا.
الله يحييك ويسلمكم. طول لي عمرك، عندي سؤال.
تفضل تفضل بصالح.
الله يدين فضلكم. عندما يصلي الإنسان يعني كلام من واحد ويكون الرد عليه يقول حسبي الله وعليه ونعم الوكيل، هل يعتبر أنه يعني أنه دعا عليه؟ هل تعتبر أنها دعوة عليه؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح إن شاء الله بصالح. تسمع رد فضل شيخ، حياك الله، حياك الله بصالح. نعم جي فضل شيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة ل حكم، يقول ما حكم الصدقة لغير المسلم؟
الحمد لله يجوز، يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، فالصدقة بابها واسع ولله الحمد والمنة.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا بدأ من الصيام من واحد ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة، يقول ما حكم ذلك وما أجره؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأيام، هذه من أفضل الأيام عند الله، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فبالنسبة للصيام من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع مشروع، لكن ينتبه في يوم العاشر ويوم العيد هذا محرم صيامه. نعم
ذاك الله خير. فالشيخ بصالح يقول إذا شخص تكلم عليه فقلت له مثلا حسبي الله ونعم الوكيل، هل يعتبر ذلك أني دعوت عليه؟
الحمد لله، لا شك بأن قول حسبنا الله ونعم الوكيل هي اعتصام بالله، لأن الله جل وعلا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، كافينا الله عز وجل، وإذا قلت كافينا يعني يكفي شر أعدائنا، يكفينا شر أعدائنا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فنجاه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الأحزاب وأرادوا غزو المدينة قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشخص إذا قال لشخص يظلمه حسبي الله ونعم الوكيل، لا شك بأنه هو يتوكل على الله ويستعين به ويسأله كفاية شر عدوه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز الجمع بين نيتين في السنن؟ مثل يقول الجمع بين تحية المسجد يوم الجمعة لمن جاء مبكرا وبين صلاة الضحى.
الحمد لله، من صلى يعني سنة في هذا الوقت فهي من الضحى، من صلى أي سنة في هذا الوقت فهي من الضحى. ولذلك من جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر ثم قام فصلى ركعتين هذه صلاة الضحى، يكتب له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. كذلك من ذهب إلى الجمعة وصلى ما شاء قبل الجمعة فهذا أيضا يكون من صلاة الضحى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك. عندي سؤال بخصوص إذا الشخص دخل متأخر للمسجد والإمام مثلا ولحق ركعة ثانية أو ثالثة أو شيء من هالقبيل، فمجرد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى ناس تكمل، حد يقولك لا تري لما الإمام يسلم تسليمتين اليمين ويسار عقب تقوم تكمل صلاتك، فنبغى نعرف متى أفضل وقت، بس مجرد السلام عليكم يقوم ولا يتري لما الإمام ينتهي من التسليم يمين ويسار؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعم مكالمة أخرى. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد.
الله يديك العافيه.
الله يعافيك محمد، بارك فيك.
الله يبارك فيك، حياك الله.
الله يديك العافية. عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل تفضل محمد.
سؤال هل يجوز الدعاء في الصلاة الفرض؟ سؤال
لو تخفض صوت المذيع
في الصلاة الفرض يعني هل يجوز يعني في السجود في الركوع يعني تدعى بمعطاب لك من الدعاء يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله
الله يجزيكم خير.
الله يحفظ محمد حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول إذا جاء للمسجد متأخرا فيقول عندما يقول الإمام عندما يسلم يقول متى أقوم وآتي بما فاتني من صلاة، هل بعد أن يسلم اليوم التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟
الحمد لله الواجب على المأموم المسبوق أن لا يقوم ليقضي الركعة أو الركعات إلا بعد أن يسلم الإمام من التسليمتين، ومن قام بعد التسليمة الأولى فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته تنقلب نافلة تفوت عليه صلاة الفريضة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن صلاته صحيحة مع الكراهة، ولذلك الإنسان يحتاط لصلاته ولا يقوم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض في السجود والركوع؟
الحمد لله الجواب نعم، طبعا السجود هو محل الدعاء والركوع أحيانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في الركوع. تقول عائشة في كما في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح يقول في الركوع والسجود سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما السجود فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في السجود، قال أما السجود فادعوا فأقمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول فنصيخ صلاة الاستخارة متى أصليها؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، مدام السائل يقول متى أصليها، إذا هممت بأمر، أمر مهم متردد فيه، سفر، دراسة، تجارة، زواج، شيء من هذا القبيل، تركع ركعتين من دون الفريضة ثم تدعو الله بالدعاء الوارد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أستفسر، يقول أن الأوقات التي يحرم الصلاة فيها وكيفية التأكد من كوننا يقول نعيش في المدن لا يتضح لنا وقت طلوع الشمس، علما يقول بأنه يوجد توقيت في المساجد ويوضح وقت الشروق، فكيف يمكن احتساب وقت الشروق؟
الحمد لله هو المسألة سهلة، يعني شروق الشمس يعني إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، طبعا الارتفاع قيد رمح يكون في تقريبا بالتقدير يكون بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس، هذا هو الارتفاع الذي ينتفي به النهي عن الصلاة. فالتقدير لا يعني يعقد الإنسان المسألة، نفسه يقول أن نحن في المدن أو في البادية أو في كذا، لا هو تحسب الآن التقاويم الموجودة تخدمك خدمة كبيرة بالنظر إليها، تحسب فترة الشروق، شروق الشمس الموجود في الروزنامة بعده تحسب ربع ساعة وتستطيع أن تصلي بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كفلت يتيم بنية يقول أن يكون الأجر لوالدي المتوفى، هل يصح مني هذا الأمر وهل يعتبر صدقة جارية للوالد رحمه الله؟
الحمد لله الجواب نعم، الجواب نعم، إذا كفلت يتيم بنية إهداء ثواب هذه الكفالة لوالدك فهذا من العمل الصالح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل دعاء ختم القرآن يمكن أن يأتي به بعد الصلاة المكتوبة والسنة مثلا؟
الحمد لله بالنسبة لدعاء ختم القرآن أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في بعد ختمه للقرآن، لكن ورد عن بعض الصحابة، ولذلك العلماء يقول لا بأس به إن يعني أحب الإنسان أن يدعو. ودعاء ختم القرآن لا يكون في الصلاة ويكون خارج الصلاة. فإذا إنسان كان لديه ختمة ثم بعد انتهائه من الختمة دعا الله سبحانه وتعالى لا بأس بذلك، وليس هناك عندنا نص خاص بدعاء ختم القرآن. ما هو موجود الآن في بعض المصاحف هذا من وضع القراء، من وضع النساخ مثلا، وليس فيه دليل على النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، هل أصلي يقول ركعتين تحية المسجد أو أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله أنت في الخيار، أنت بالخيار والأمر واسع. إما أن يعني تردد خلف المؤذن ثم تصلي ركعتين، وهذا قال به جمع من أهل العلم، وإما أن تصلي ركعتين ولا تردد خلف المؤذن لتدرك أول الخطبة، والمسألة في هذا سعة ولله الحمد.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل الأفضل ل المصلي أن يأتي في القراءة، يقول فالشيخ في الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط أو يأتي بسورة قصيرة؟
الحمد لله، أيضا هذه المسألة واسعة ولله الحمد، لكن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر فيهما على الفاتحة، ويقرأ أحيانا ما تيسر من القرآن، لكن الغالب الاقتصار على الفاتحة.
أيضا فالشيخ يقول أبنائي أعمارهم تجاوزت يقول 15، ويقول مقصرين ومتكاسرين في الصلاة مع أني دائما أنبههم على أهمية الصلاة، هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، إذا كنت مجتهدا في تنبيههم وإيقاظهم وتذكيرهم فلك الأجر والثواب، وكونهم يقصرون هم الذين سيسألهم الله. أما إذا كان الإنسان يتركهم هكذا لا، سيسأله الله عز وجل، ولذلك أنت على خير ومجتهد في هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.